الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الذين تتزوج منهم هل يسمون أنساب؟ يسمون أصهار. في كثير من البلدان منتشرة أنهم أنساب، إنسان زوجك ببنته تقول له نسب، وهذا خطأ. قال الله عز وجل نسبا وصهرا. فالنسب هي سلالتك التي تأتي منها آباؤك وأجدادك، فطالب العلم يحاول أن يفرق بين هذا وهذا، وأولئك أصهار. سؤال: متى يكون الاستسقاء بالنجوم شرك في الربوبية؟ متى يكون الاستسقاء بالنجوم شرك في الربوبية؟ إذا اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر أو أن له تأثير في نزول المطر فهذا شرك في الربوبية، لأنه يعتقد أنه يخلق. ومتى يكون في الألوهية؟ إذا دعا النجم. ومتى يكون شرك أصغر؟ إذا اعتقد أنه سبب. ما هي القاعدة التي ذكرناها في دروس مضت وفيها أنه من جعل سببا ما ليس بسبب فهو ماذا؟ من يذكر لنا القاعدة؟ نعم، من جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، لا قدريا ولا قدر، لا في القدر ولا في الشرع، فهذا شرك أصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء إن كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: قال الله تعالى عندكم هنا بين المعكوفين، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: ولهما إشارة إلى الصحيحين. وكأنه منه رحمة الله عليه سبق قلم، كأنه منه سبق قلم. والحديث انفرد به مسلم رحمة الله على الإمام محمد بن عبد الوهاب. عن هذا الصحابي أين الموضعين؟ في هذا اللفظ الذي عندي أنه ما رواه البخاري. إذن هنا عزال البخاري، نعم البخاري ومسلم، نعم. وزيد بن خالد هو الجهني الصحابي المشهور رضي الله عنه، قال صلى لنا النبي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلى لنا، وجاء في بعض الألفاظ بنا، فاللام هي تفيد الباء أي صلى بنا، وليس معناه أنه صلى لهم، إنما الصلاة هي لله سبحانه، لكن يقال صلى لنا أي بنا. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح الفجر، وتسمى بالغداة وبالفجر والصبح. الصبح لأنها أصلا ما تكون إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع البياض من جهة المشرق، فتسمى بصلاة الصبح، أول صلاة في اليوم. والصحيح أنها من صلاة النهار وليست من صلاة الليل، وليست من صلاة الليل، وهذا دليل عليها. بالحديبية، منطقة في مكة، بعضها في الحل وبعضها في الحرم. الحديبية منطقة، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، على طريقك وأنت متجه من جهة جدة. في مسجد التنعيم، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، والذي قد ذهب مكة يعرف حدود الحرم، موجود هناك لوحات في جميع الجهات. والحديبية جاء بالترقيق وجاء بالتشديد، وقيل أنها شجرة، كانت هنالك شجرة وسموا المنطقة باسمها، وقيل بئر، وهذا المشهور أنها كانت بئر اسمها بهذا الاسم بالحديبية، ثم اشتهرت المنطقة بهذا الاسم. على إثر سماء، ما الفرق بين أثر وإثر؟ ها، من رفع يده؟ ما الفرق بين أثر وإثر؟ إثر يعني ماذا يأتي، والأثر قد مضى. لا بأس، هو هكذا مقارب، لكن نريد إجابة أقرب وأحسن. ها، إثر وأثر، أخونا قال الأثر يطلق على الزمن الطويل والإثر على القريب، من يوافقه ومن يخالفه؟ ها، أحسن. الإثر هو العقب، جاء إثر الشيء أي عقبه. مثلا صليت الفجر وتقول على إثر صلاة الفجر دخل فلان، أي بعد صلاة الفجر، لكن الأثر هو السير وآثار السفر. البعرة تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير، فهذا الفرق بين هذا وهذا. وهذا من قوة اللغة العربية، شكلة واحدة ضم أو رفع تغير المعنى إلى معنى آخر. على إثر سماء كانت من الليل، والمراد بسماء هنا سحاب، لأنه كلما كان فوق يسمى ماذا؟ يسمى سماء، والسحاب تأتي من فوق، فالمراد بها هنا السحاب، على إثر سحاب كانت من الليل أي مطر. على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أي حصل مطر في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس أي انصرف من الصلاة، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ نستفيد منها الموعظة بعد الصلاة للحاجة، إما لتنبيه عن شيء أو تحذير من شيء أو موعظة. ففي هذا أنها من السنة، لو أن الإنسان قام يعظ بعد الصلاة مباشرة قبل أن يذكر الأذكار، هل هذا من السنة؟ نعم من السنة، لكن أحيانا لا يداوم عليه. وفيه أن الإمام يستقبل المصلين، يقول مثلا الله أكبر ثلاثا، استغفر الله اللهم أنت السلام والسلام، ثم ينصرف إلى المصلين، وإذا انصرف مباشرة لا علي، لكن هذا أحسن. وفيه أن الواعظ يتجه إلى الناس، ما يصلح يعظهم مستلقي لظهره، مستلقي لهم ظهره. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وفيه أن من الوعظ السؤال، وأن من التعليم السؤال، فالتعليم له طرق، إما أن يسأل المعلم، هذه طريقة نبوية وقد جاءت في القرآن، وإما أن يسأله المتعلم يسأل المعلم، هذه طريقة ثانية، وإما أن يعظ مباشرة، وإما أن يعظ مباشرة. وفي هذا السؤال تشويق واستحضار للفائدة، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال ربكم فيها فائدة، أن من هنا هذا يسمى حديث ماذا؟ قدسي. وفرق بين الحديث القدسي والنبوي يذكره العلماء، وهكذا فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، والحديث القدسي والقرآن من كلام الله عز وجل، هنالك فروق يذكرونها العلماء في مواضعه. ماذا قال ربكم؟ فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وإنه يتكلم متى ما شاء بالقرآن وبغيره، متى ما شاء سبحانه. والكلام صفة ثابتة لله يثبتونها للسنة، فمنها ما هي صفة فعلية، ومنها ما هي صفة ملازمة لله عز وجل ذاتية. ماذا قال ربكم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرب لأنه مناسب للمقام، ولم يقل ماذا قال الله، والمناسبة حاصلة لأنه سيذكر النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، فناسب أن يذكر اسم الله عز وجل الرب، لأن الرب هو الذي يربي عباده بالنعم الحسية والمعنوية. وهذا فيه أن الإنسان يدعو بأسماء الله عز وجل بما يناسب، ويتكلم بأسماء الله عز وجل بما يناسب، ما يقول اغفر لي يا جبار، جبار اسم من أسماء الله، لكن المناسب اغفر لي يا غفار، يا تواب، يا رحمن، يا رحيم. وإذا دعا على الظلمة يذكر الجبار والمهيمن، ويذكر صفة الانتقام، هذا مناسب ومن أسباب استجابة الدعاء. قالوا الله ورسوله أعلم. من الذين قالوا؟ الصحابة. فيه أن الإنسان إذا لم يعلم يرد العلم إلى صاحبه وهو الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان إذا ما يعرف المسألة يقول الله أعلم. حديث أثر مسروق قال دخلنا على ابن مسعود فقال أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ولما جاءوا إلى مالك بن أنس وسألوا في مسائل فأجاب عن بعضها ورد البعض قال فيها الله أعلم. قال السائل كيف نقول للناس؟ الإمام مالك عجز عن الفتوى، ماذا نقول للناس؟ قال إذا استطعت أن تصعد على مرتفع وتنادي أن الإمام مالك لم يجب على كذا وكذا ففعل. وهذا فيه صدق وإخلاص في قلب هذا الرجل. وطالب العلم إذا كان على هذه الوتيرة يبشر بالخير. وهذه والله رفعة لك عند الله ثم عند خلقه. وكما عرفوك الناس أنك مفتي باستمرار ربما يخافوا منك، يخافوا منك، لكن عندما تقول الله أعلم فيما لا تعلم هذا طيب. وطالب العلم لا يحتقر نفسه، مسألة تعلمها بأصولها وبفروعها وبجميع جوانبها وبأدلتها وإذا كان فيها ناسخ ومنسوخ وبما يؤهلك للفتوى في هذه المسألة لا مانع أن تقول ولو في بعض المسائل، فهذا مهم جدا التنبيه لهذا. نعم قد قالت الملائكة. نعم قال الله عز وجل في شأن الملائكة وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإبليس قلد فيقها فحنب أنا خير منه. الذي يتشبع بما لم يعطى يحلم. قالوا الله ورسوله أعلم. وبالنسبة في وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية، هذا في عهد رسول الله ما دام حي، متفق على هذا. أي أمر من مسائل الدين كنت في المدينة أو في العراق أو في أي مكان والرسول ما زال حي يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن الرسول قد علم الشرع كله. لكن الأمور الكونية التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ما يجوز حتى في حياته. فمثلا لو تقول لفلان هل رأيت فلان والرسول ما يعرف عن فلان هذا شيء، هل يجوز أن تقول والرسول حي الله ورسوله أعلم؟ لا. هل جاء فلان تقول الله أعلم، هذا في الأمور الكونية. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاختلفوا في الأمور الشرعية. منهم من قال يجوز إذا سئلت عن مسألة دينية أن تقول الله ورسوله أعلم، وذهب إلى هذا العلامة العثيمين رحمة الله عليه. ومنهم من رأى أن الأفضل ألا تذكر الرسول لأنه قد مات فترد العلم إلى صاحبه وتقول الله أعلم. والذي تطمئن له النفس أنه لا محذور، لا محذور لو سئلت عن الوضوء مثلا وقلت الله ورسوله أعلم لا محذور، إلا أن الأفضل أن تقول الله أعلم، أن تقول الله أعلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الكونية فهذا مفرغ منه ولا يجوز. هل رأيت فلان، هل ذهبت إلى، هل ستعمل كذا تقول الله ورسوله أعلم، هذا لا يجوز لأن الرسول لا يعلم بالذات بعد موته. إذن هذا الذي ترجح في المسألة أنه الأفضل أن تقول الله أعلم في الأمور الكونية والشرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ومؤمن بي وكافر صفة لموصوف محذوف. أصل الكلام أصبح من عبادي عبد مؤمن وأصبح من عبادي عبد كافر، فالموصوف هو العبد. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي مؤمن بما أنعم الله عز وجل عليه بحيث أنه يرد النعمة إلى الله، وكافر بنعمة الله سبحانه وتعالى. وكافر أصبح مؤمن بي وكافر، يعني الكافر هو كفر بنعمة الله، الكافر كفر بنعمة الله أي ردها ونسبها للكواكب، والمؤمن شكر نعمة الله عز وجل وردها إلى الله. فالواجب أن تضاف كل نعمة إلى الله عز وجل. سؤال: لو أن إنسان تسبب لك بشيء من رزق أو خير أو تعليم أو أي شيء، فهل يصلح أن نقول هذه النعمة هي من الله وليس من هذا العبد، أم نقول هي من الله ومن العبد هذا الذي تسبب؟ الأصل أنها من الله، كلها هي من الله، إنما العبد كان سببا يشكر على سببه، يشكر على سببه. أما أصل النعمة فهي من الله، فالذي سخر لك هذا العبد بتعليمك أو بإعطائك أو بأي شيء هو من؟ هو الله عز وجل. فأصل النعم من الله، فيجب علينا أن نشكر نعم الله عز وجل. والشكر عندما يوفقك الله عز وجل تشكره، هي نعمة ولا ما هي نعمة؟ نعمة. إذن ما سننقطع عن شكر الله عز وجل لو علمنا. الله ينعم عليك النعمة ثم ينعم عليك أن تشكرها، كما أنه أنعم على فلان بنعمة وخذله من شكرها. والشاعر يقول في هذا: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فشكرنا لله نعمة تحتاج إلى نعمة أو تحتاج إلى شكر، وفقك الله تشكره الآن، هذا الشكر نعمة يحتاج منا إلى شكر أيضا. ثم فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما معنى مؤمن وما معنى كافر. قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، بفضل الله وبرحمته، ويجب أن يكون هذا في كل شيء، في كل شيء. رزقنا العلم بفضل الله وبرحمته، رزقنا الأولاد بفضل الله وبرحمته، الزوجات، الأمن، الأمان، الصحة، كل نعمة، يكون هذا شعارك بفضل الله عز وجل وبرحمته. ما جئنا إلى هذه الحلق إلا بفضل الله وبرحمته. بعضهم والله لو تقيده ما يرضى، ما يرتاح لمجالس الذكر أبدا، لو تذبحه مستعد أن يحمل قلاب للدورة الثالث بلغ أبو 20 ومرتاح ولا يأتي إلى هذه الحلقة. فهذا شيء ساقك الله إليه، فاحمده واشكره وتواضع له. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ذكروا أن بعض السلف كان يحضر درسا من الدروس، فخرج وابنه مريض. في أثناء خروجه وقد فارق البيت قليلا، نادوا له أن ابنه مات. قالوا له: ابنك مات، يعني اجعل حالتك في حالة هذا الرجل، كيف يعمل؟ قال: أواصل إلى الدرس. فذهب ولم يلتفت إلى موت ابنه، فحضر الدرس عند شيخه ثم عاد، فوجد الطفل قد دفنه أبوه، قد دفنه أبوه. فقال: الحمد لله الذي أعطاني ابنا فأخذه، والذي يسر لي من يدفنه ولم أحرم من طلب العلم في هذا اليوم. أو لا عقال ولا ما هم عقال. والله أنك تقرأ من هذه القصص لولا صحة الأسانيد لقلنا خيال، لكن أسانيد صحيحة ومسلم بها. ربما نفلت الدرس القلص شاي، يعزمنا واحد ويعجبنا قلص الشاي ترك. أين أنت يا صاحبنا؟ قال معنا عمل، عمل شغل، ما في شغل ولا في شيء، لكن نسأل الله أن يعيننا على ضعفنا. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، كأنه ما رد النعمة إلى الكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا هو الشاهد. فيجب علينا أن نعتقد أن كل شيء سبب من دون الله عز وجل، إن كان يصلح أن يكون سبب. أما الكواكب فليست سبب أصلا، الكواكب ليست سبب، ما دخل النجوم بنزول الأمطار، والأمطار من عند الله عز وجل، وهو يأمر ملك من ملائكته ينزله على من شاء من عباده، فليس في هذا للنجوم سبب. فمن أثبت له سبب فهو مشرك، إما شرك أكبر أو أصغر. إذن هنا ولهما، نحن استعجلنا على ولهما، ولهما هو في هذا الحديث أليس كذلك؟ ولهما من حديث ابن عباس، ما أضعف ابن آدم. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه، هذا هو الذي تفرد به مسلم. قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، أي في الحديث، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم. وأصل حديث مسلم نقرأه بسنده لأن مقدمته مهمة، لأن مقدمته مهمة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثني النضر بن محمد، حدثنا عكرمة، حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي أو فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، فقالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآيات، أي أنهم قالوا صدق النوء النجم أو الكوكب أنه جاء بالمطر كما يقولون سهيل، وما هي النجوم التي غالبا تنزل فيها الأمطار؟ من عندنا يعرف الزراعة؟ ها؟ سهيل وعلب ولا ما هو؟ هذه غالبا، وإلا قد تمر السنة كلها بدون أمطار. فأنزل الله عز وجل ردا على هؤلاء فلا أقسم بمواقع النجوم، ذكروا في كلمة فلا كلاما كثيرا، والصحيح أنها توطئة للقسم، وأن هذا قسم أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم. والله عز وجل ما يقسم إلا بعظيم، ويقسم بمن شاء من مخلوقاته. سؤال، هل يجوز نحن أن نقسم بمخلوق من مخلوقات الله ونستدل بهذه الآية وأمثالها مثل والطور ومثل ما يجوز؟ كيف نجيب؟ يقول لك وعد الله يقسم ونحن نتبع القرآن، كيف تقول له؟ نقول ها؟ نعم، نحن جاءنا النص أنه إذا حلفنا فلا نحلف إلا بالله، والله عز وجل يقسم بمن شاء من خلقه. والقسم فيه فوائد، منها تأكيد الكلام، وكلام الله عز وجل مؤكد إنما هو لزيادة اليقين، ومنها للانتباه لأن هذا القسم سيكون على أمر عظيم. بمواقع النجوم، أي هذه النجوم التي ذكرت 28 نجم التي هي نجوم يعلمون بها الفصول وغيرها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم من الله عز وجل عظيم، وهكذا ربنا سبحانه ما يقسم إلا على عظيم. إنه لقرآن كريم، القسم يبين الله عز وجل إن هذا القرآن كريم، والكريم هو كثير العطايا، والقرآن عطاياه المعنوية لا تعد ولا تحصى. والله لو تأملنا في الفاتحة فقط بعلم كل يوم تخرج منها فوائد، كل يوم كم نقرأها ما نمل. لو تقرأ رسالة أحب الأحباب إليك من المخلوقين تملها أم ما تملها؟ والله يمكن بعد أسبوع ترمها تحرقها ما تعمل بها تكررها، كلام بشر. أما كلام الله سبحانه وتعالى له حلاوة، كم نردد الفاتحة وما نملها بفضل الله سبحانه ونحبها. والقرآن المراد به كلام الله عز وجل الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، وبعضهم قال كل ما نزل على جميع الأنبياء قرآن، ويصلح إلا أنه خاص في الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعليه وسلم في كتاب مكنون، الصحيح أنه الذي في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هنا الصحيح أنه الملائكة، وذكر ابن عثيمين كلاما جيدا معناه أن المطهر هو الذي لم تلحقه نجاسة، المطهر هو الذي طاهر من أصله لم تلحقه نجاسة، والذي تلحقه نجاسة يسمى متطهر، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهكذا المطهرين يعني المطهرين. وأما المطهر فلا تطلق إلا على من لم تسبقه نجاسة ولم يحصل له نجاسة، وهذا لا تكون لا في حق من ملائكة الله عز وجل. سار في هذا أنه لا حجة لمن يقول أنه لا يمس المصحف إذا كان جنب أو حائض، والصحيح أنه يمس المصحف في حال الجنب وفي حال الحائض والذي له حدث أصغر أو أكبر. والشيخ عبد الله الإرياني حفظه الله له رسالة في هذا، وقدم لها شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فأنصح الذي ما قد راجعها يأخذها ويراجعها، رسالة طيبة في هذا الباب. وذكر الشيخ يحيى أنها من أحسن رسائله، لأنه ألف في ذلك الوقت 3 رسائل وقدم لها كلها، وذكر أن أحسن رسالة هي هذه الرسالة. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وفي هذا أن القرآن منزل من السماء، وفي هذا أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه عال، وهذه الآية ترد على من يقول أن الله في كل مكان. رب العالمين، الصحيح في كلمة العالمين ما سوى الله فهو من العالمين، سواء من السماوات والأرض وما فيهن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الحديث المراد به القرآن، مدهنون مجاملون خوفا، هذا هو أحسن ما قيل في مدهنون، مجاملون خوفا، فمعنى مدارة ومعنى ماذا؟ مجاملة، فالمجاملة لا تكون إلا من خوف، والخوف أنواع، قد يكون واحد عنده أموال وأداهنه من أجل أمواله، وفلان عنده صوت أو حديد ونار وأجامله في الباطل من حيث ماذا؟ من أجل ما عنده من القوة والسلطان. والمداراة تختلف، قد أداريك أو قد تداريني فترة، ترى عندي معاصي كبيرة فتداريني فترة وتعمل كذا وكذا حتى يتسنى لك أن تنصحني، أو يعني أكفيك شري. لكن المداهنة مذمومة، والمجاملة فيها تفصيل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهذا في حق أهل البدع ومن غيرهم، يريدوا ولو أنصاف الحلول. تعرفون أنصاف الحلول؟ من عند قريش وما قبلهم أنصاف الحلول، قالوا نعبد ربنا سنة بدل هذا الاختلاف والفرقة، تعال نعبد ربنا سنة وربك سنة، نجتمع سنة نعبد ربنا جميعا وسنة نعبد ربك، هذه مغالطة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا هو الشاهد، فالذي يرى سياق الآيات يرى أن الرزق هنا ماذا؟ القرآن والعلم. لكن لما تقرأ سبب النزول الذي ذكرناه في حديث الذي أخرجه مسلم، تعرف أن ابن عباس ذكر أن سبب نزولها ماذا؟ نزول الأمطار، والصحيح أنه يجتمع فيها الأمرين، يجتمع فيها الأمران. إذن هذا هو الشاهد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية سبق، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية سبقت في الحديث، أربع من أمور الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها. من يذكر لنا أيهما منها كفر؟ ماذا؟ الاستسقاء بالنجوم، نعم، هذه منها كفر والباقية كبائر. الرابعة أنه من الكفر ما لا يخرج من الملة، مثل النياحة والثنتين الباقية غير الاستسقاء. الخامسة قول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نزلت النعمة فانقسم الناس إلى مؤمن وكافر، والأصل أن يشكر الله جميعا. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، أي أن النعمة قد تقلب عليك الإيمان. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع أيضا. الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، وما ردوا النعمة إلى الله بل كفروا بها وردوها إلى الأنواء والنجوم. التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة، إن لم تتوب فقد سبق وعيدها. قال: ما حكم من يقول أن الإيمان في القلب وليس باللحم؟ غالبا هؤلاء الأصل أن يقال أنهم يقصدون بالقلب، يعني مقلوب، إيمانه مقلوب، وإلا فلو سلمنا لهذه القاعدة ربما خرجنا من الإسلام. الإيمان بالقلب والصلاة هي بالقلب أم بالجوارح؟ أن نقول ما في داعي نصلي، ما في داعي نحج، ما في داعي نزكي، لأني سأؤمن أن الزكاة بقلبي. فأعمال الجوارح منها من تركها كفر. الإيمان بالقلب ونطق الشهادتين، لو قلنا يكفي أني أؤمن بقلبي ولا أنطق الشهادة بلساني، فالوقت قد أدركنا، تستطيع أن تقول الإسلام كله يرد على من قال هذه القاعدة: واللحى من الإيمان وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.